إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي المشاهدين، أخواتي المشاهدات، وكذلك الأخوة المستمعين وأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي الإسلام والحياة، والتي نستضيف فيه صاحب الفضيلة الشيخ حمزة أبو فارس حفظه الله تعالى، والذي تتواصلون معنا في هذا البرنامج على الأرقام التالية. قبل أن نبدأ مع فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى ونرحب به سويا إن شاء الله تعالى، من خارج أو الرقم هو عن طريق ليبيانا والمدار 094 طبعا 466-56-81، والرقم الثاني 091-194-80-67. أما الأخوة الذين يتابعوننا عبر الفضائيات إن شاء الله تعالى، سيخرج إن شاء الله تعالى أو ستخرج الأرقام تباعا بإذن الله عز وجل. نرحب سويا بصاحب الفضيلة شيخ حمزة أبو فارس، فحياك الله شيخنا، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا
بك، الله يحفظكم شيخنا. شيخنا، ما زلنا إن شاء الله تعالى في موضوعنا الطويل ما شاء الله، نسأل الله ينفع بكم، مقاصد الشريعة. وتكلمنا شيخ مع حضرتك بارك الله فيك في الضرورة الخمس، تكلمنا عن الدين وتحدثنا عنه وجودا وعدما، ثم النفس وتحدثنا عنها كذلك، وقفنا عند العقل، وهذا العقل المسألة الكبيرة حقيقة التي نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولي الألباب، من أولي العقول النيرة. شيخنا الكريم، تحدثنا عن ما أو ما الذي يحفظ به العقل، ذكرت حضرتك العلم. شيخنا الكريم، العلم أو الإسلام سبحان الله قد اهتم بالعلم اهتماما كبيرا، يعني حتى أن أول آية في كتاب الله اقرأ باسم ربك الذي خلق، والتعليم كما تعلم حضرتك شيخ من الأمور التي لا تقوم الدولة إلا بها، ولا يوجد تاريخ أو حضارة بدونها. شيخنا، على تنبيه لمسألة العلم وأهمية العلم البالغة في حياة الأفراد والمجتمعات حفظكم الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
نعم، ما زلنا في باب المحافظة، كيف حافظ الشارع على العقل.
نعم،
وعرفنا أن للعقل أهميته، فإنه مناط التكليف، فإن غير العقلاء غير مكلفين.
نعم،
وبالتالي معنى هذا له أهمية كبيرة جدا. فما هي الطرق والسبل التي استعملها الشارع للمحافظة على هذه الجوهرة التي ميز بها سبحانه وتعالى الإنسان عن بقية المخلوقات؟
نعم،
ولا شك أن للمحافظة على هذا العقل يوجد قبل التعليم بطبيعة الحال قضية الأكل والشرب.
نعم،
قضية الدواء.
نعم،
قضية صحة الإنسان، صحة البدن، لأنه لا يمكن أن ينشأ عقل سليم كما ذكرنا سابقا إلا مع وجود الجسم السليم، وهذا يستدعي أن نوفر له صحة في غذائه وشرابه، ونوفر له الدواء، ونوفر له البيئة الصحية الصالحة. فهذه مسألة ضرورية. لكن أنتقل بعد ذلك إلى قضية التعليم والتربية، وقد تحدثنا عنهما قليلا في الحلقة السابقة، وقلنا إنهما متلازمان وضروريان، ولا يكفي أحدهما عن الآخر، فلا بد من أن نربي الإنسان وأن نعلمه، لا بد من التربية والتعليم ولذلك تجد بعض الدول وخيرا فعلت يعني سمت الوزارة المتصلة بهذا الأمر سمتها وزارة التربية والتعليم، لأن فعلا هذه مهمتها أن تربي الإنسان وأن تعلمه. والتربية يعني يتدخل كثير من الأمور، ولذلك علماء التربية يتحدثون عن أن العملية التربوية تؤثر فيها عدة أمور في آن واحد، منها قضية الأستاذ والمدرسة نفسها، لا يعني حتى من حيث المبنى له أثر. نعم وبحمده. نعم، إذا كان هي مدرسة كما هو نلاحظ في بعض مدارسنا قد كسر زجاجها وحطمت أبوابها وكسرت كراسيها إلى آخره، فكيف يعني
أثر البيئة المحيطة بالشخص؟
لا شك لها دخل. نعم لها دخل.
يا شيخ مثل الحديث يعني يقضي القاضي حين يقضي وهو
غضبان وهو جائع وهو كذا. نعم صحيح، يؤثر هذا الأمر. ولذلك لابد من توفر كما ذكرنا سابقا توفر المدارس اللائقة والمساجد اللائقة، لأن المدرسة يعني التعليم قد يحدث في المدرسة وقد يحدث في الجامعة. وقلت أن نرجع إلى قضية التربية، لا يؤثر الأستاذ والمدرسة من حيث مبانيها. نعم. ومن حيث الأشخاص الموجودون فيها كذلك.
نعم.
فإن يعني وجود الطفل هذا في حالة يكون ابتدائي أو إعدادي أو الشاب أو حتى يعني الكبير في الجامعة أحيانا في الدراسات العليا لا بد سيبقى مع زملائه الذين يعيشون معه هذه الفترة، سيبقى زمنا طويلا.
نعم.
وهذه لها أثر في قضية التربية. ومعروف أن الزمالة والمصاحبة لها أثر كبير في تربية النشأ.
نعم.
فإذا كان مع قوم يعني لم يشموا للتربية رائحة فإنه رغم أنفه.
نعم.
سيتأثر بهم إن كثيرا أو قليلا. فهذا كان هو الجهات الأخرى المؤثرة في التربية يعني كانت جيدة سيتأثر سلبا قليلا بهذه المدرسة، لكن لها أثر في كل الحالات. ولذلك يعني لابد من الاعتناء بهؤلاء التلاميذ الذين يجدون داخل المدرسة، لأن تأثير بعضهم على بعض محتم. هذه بالنسبة لقلنا الأستاذ والمدرسة من حيث مبانيها ومن حيث الأشخاص الذين يدرسون فيها.
نعم.
كذلك التربية يأخذها الإنسان وتؤثر فيه من الشارع، ولذلك كما ذكرنا أكثر من مرة حتى ربما مل الناس من تكرارنا لذلك، لابد لأولياء الأمور من أن يعتنوا بمسألة الشارع الذي يخرج إليه طفلهم، لأن مستحيل في الغالب أقول مستحيل أن يبقى الطفل طول يومه وليلته لا يغادر المنزل، فلا بد له من حتى الذهاب إلى مكان ما ليقضي حاجة لأهله. فالشارع مسألة مهمة، فإذا كان الشارع مسلما لا شك أن تأثير سيكون إيجابيا، وإذا كان الشارع في معظمه فاسقا فإن الأثر سيكون كبيرا على هؤلاء الأطفال. فالمناهج كذلك في المدرسة لها أثر كبير جدا في التربية وفي التعليم، وقلنا لا يمكن فصل هاتين الكلمتين التربية والتعليم.
نعم.
متداخلتان.
نعم.
نعم. ولذلك لابد من الاعتناء أولا بالمنشأة نفسها التي يدرس فيها الطالب.
نعم.
ثم بعد ذلك بهؤلاء الزملاء، فإذا وجد إنسان مشاكس.
نعم.
يصعب تربيته فإن المدرسة يجب عليها أن تتخلص منه.
صحيح.
وإلا فإن يعني
سيؤثر
يعني معلوم الناس بقضية دائما كانوا. نعم. حتى في المناهج المدرسية العادية كانوا يضربون بقضية سلة التفاح.
أي صحيح.
سلة التفاح. نعم. السليمة. نعم. إذا وضعت فيها تفاحة لفترة حتى ليست طويلة فإنك ستجد السلة قد انتهت. نعم. شخص واحد. نعم.
نعم.
ولذلك لابد من علاج هذه المسألة.
صحيح.
قضية الأستاذ مهم جدا في التربية، يعني في عملية التربية وفي عملية التعليم. الأستاذ لأنه يكون قدوة، هذه واحدة.
صحيح.
في الغالب يعني الطلبة يتأثرون بأستاذهم.
نعم.
فإذا كان يعني مستقيما سيستقيمون، وإذا كان منعرجا ومعوجا سينعرجون ويعوجون. مثلا هذه معروفة ملاحظة. نعم. فالأستاذ لابد. إذن احنا نقف قليلا عند الأستاذ هذا.
شيخنا قبل أن نقف على الأستاذ، شيخنا هذه مسألة مهمة جدا حقيقة، يعني هل يعني من الواجب أن يختار الوالد والوالدة المدرسة التي يدرس فيها الولد والبنت، أو يختار لهم الشيخ المربي يعني كما كان سبحان الله يحرصون الأوائل يحرصون على مثل هذه المسائل؟ هل أنا أختار المدرسة التي أرى فيها أنها فيها مدرسة طيبة، وإن كانت مدرسة خاصة تحتاج إلى دفع أموال كثيرة؟
إيه هذا كلام طيب وجميل، ولكن هذا لا يستطيعه كل الناس. أولا يعني أنا دائما نتحدث عن أمور يعني تجري الإنسان رغم أنفه لا يستطيع أن يتحكم فيها. منها يعني هل يمكنك أن تحبس طفلك فلا تعلمه فلا تذهب به المدرسة؟ لا يمكن. نعم يجب أن تختار المدرسة المناسبة، لكن ليس كل إنسان يستطيع أن يذهب بابنه أو بنته إلى المدرسة التي في عقله، من حيث المواصلات، من حيث البعد، من حيث القرب، من حيث كذا. يعني مش كل الناس يستطيعون ذلك، وخصوصا الإنسان اللي يعني التزم أعمالا معينة في الدولة ولا غيرها، ولا حتى مشروعها الخاص، لا يستطيع أن يدور بابنه وابنته فينقلها إلى المدرسة المناسبة على بعد كيلومترات متباعدة. هذه لا يمكن. بعض الناس نعم ربما لعند خدم وحشم وعند كذا، مع ذلك حتى الخدم وحشم هذا أن عليهم ملاحظات كثيرة جدا.
أي
ولذلك نعم مثلا ليست سهلة هذه زي قضية يعني الخدم في البيوت.
صحيح.
يتحدث عن الناس وقد يعني كرروا فيها الكلام كثرة، ونحن نقول هذه مسألة تؤثر على حتى الأطفال الذين يذهبون المدارس، بل إن السيارات التي تنقل الطلبة إلى المدارس سواء كانوا ذكورا أو إناثا لهذه السيارات أعني أصحابها لهم تأثير كبير جدا. لاحظت قبل يعني أسبوع أو اثنين سيارة صغيرة فيها حوالي 12 شخصا أو كذا
تلاميذ،
يعني تلاميذ صغار قد أوصلهم السائق من مكان إلى مكان، وإذ بالحرب يعني على شدها في داخل هذه السيارة، من يضرب بحذائه ومن يضرب بكذا وكذا. هذه مسائل نعم
يعني هذه شيخنا اختيار الأباء حتى للسائق،
السائق
يعني
لا شك في ذلك،
صاحب الخلق ومن يربي أولاده في الطريق،
لا
يعني
شك في ذلك. هذا ما أردت أن أنبه إليه، خصوصا إذا كان الراكبون إناثا تصبح المسؤولية أكثر. هذه كلها مسؤولية الآباء، ولذلك المسألة متشابكة. نرجع إلى قضية المدرس.
طيب شيخنا قبل أن ندخل المدرس، هناك مسألة أخرى شيخنا، أنت تكلمت على المناهج والتعليم، هل المناهج فعلا يا شيخنا تربي وتعلم؟ يعني وزارة التعليم الآن لها دور في، سمعت أن في يعني مراجعة بعض المناهج التعليمية الآن، لكن يا شيخنا إلى هذه الساعة هل الأستاذ هو مسؤول عن توصيل المعلومة أو الخلل الآن في الأستاذ أو في المناهج نفسها؟
هي متكاملة، عملية متكاملة. لا شك أن المناهج مسألة ضرورية جدا، ولذلك يجب أن تتكون اللجان التي تعمل هذه المناهج أو تشرف عليها، لا بد من أن تختار من نوعية خاصة.
صحيح.
لأن مسألة المناهج مؤثرة، لكن تأثيرها يعني ليس هو كل شيء، بل الأستاذ له تأثير كبير. أحيانا الأستاذ هو الذي يقوم المنهج ولو كان معوجا، فإذا كان يدرس كتابا فيه خلل فإنه سينبه الطلبة إلى هذا الخلل، فإذا لا يأخذونه على علاته. فالأستاذ مهم جدا، لكن دائما يبقى النقص. إذا كان المنهج معوجا لابد أن سيؤثر ولو بعض التأثير، إذا كان هذا الأستاذ كما ذكرناه مستقيما ومكتملا.
نعم.
وهذه المسألة لابد أن نكررها وننبه إليها، وهي مسألة مهمة. يهدينا الله سبحانه وتعالى إلى يعني تطبيقها.
نعم.
وخصوصا في المدارس الابتدائية.
نعم.
المدارس الابتدائية الأصل فيها أن 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 أن, أن يختار لها من الأساتذة نوعيات معينة. نعم، من حيث العقل، من حيث الرزانة، من حيث هضم المعلومة وإيصالها إلى الطفل، من حيث المعاملة، كيف تعامل الطفل إلى آخره. هذه نوعيات من الناس خاصة، ولذلك تجد الدول المتقدمة اعتناؤهم الشديد بمن يدرس في هذه المدارس الابتدائية، لأن إذا ما اعتنش، لم يعتنى بالمدارس الابتدائية، فإن التعليم سيحدث له خلل بكامله، لأنها قضية أساسات. فإذا بنيت بيتا وجعلت أساسه هشا، فإن هذا البيت لن تقوم له قائمة. فكذلك الأطفال، كذلك التلاميذ. ففي رأيي، والله أعلم، أن المدرس الابتدائي لابد أن يختار اختيارا خاصا، وأن يعتنى به اعتناء خاصا، وأن يوفر له أيضا،
كأنه هو الأساس
بشيء. هذا الأساس، هو هذا
متأسس البيت،
يعني. الأساس هو هذا. المهندسون دائما ينظرون إلى قضية الأساس. وحدث كم مرة، هذه قضية مشاهدة وموجودة في المجتمع، وسمعنا بعضها ممن حضرها، أن بعض الناس أوكلوا أساسات البيوت إلى بنائين ليس لهم أمانة، فالذي حدث أنهم أخذوا أخذ الطوب نعم، الطوب البلوك هذا، وجعلوه في الأساسات حتى يكتمل العمل بسرعة، بدل من أن يخلط الإسمنت بكذا. نعم، فجعلوا في ذلك الطوب هذا الأبيض، وأكملوا وربما بعضهم يعني، أو بعض من لاحظ ذلك من الجيران نبه صاحب المنزل، ففشر عن بعض هذا الأساس، فوجد فيه المسألة كما ذكرت. كذلك مسألة التعليم.
نعم.
إذا أدخل يعني ما ليس من أركان التربية والتعليم في أدمغة أولئك الطلبة، فإن البناء سيكون مختلل. ولذلك، وهذه لا نستحي من ذكرها ويعرفها الناس، الآن عندنا أناس في الجامعة لا يقرؤون ولا يكتبون.
نعم.
أميون،
إن لله
بمعنى الكلمة،
إن إليه راجعون. نعم.
خذ أي كلمة من العربية،
نعم،
واطلب منهم كتابتها، لن يستطيعوا. وعند بعد شهر أو شهرين سيكون لديه بكالوريوس أو ليسانس. هذه مصيبة كبيرة، مصيبة. وفي في في الستينات كان الناس في السنة الثالثة الابتدائية يكتبون إملاء، يملي عليهم المدرس ملخصا في الجغرافيا وفي التاريخ وفي التربية الوطنية إلى آخره.
نعم.
وإذ من الآن، والله واحد من الزملاء كان يدرس معنا يعني قال: أخشى على نفسي عندما أصحح الأوراق أن أفقد عربيتي فترة ليست قصيرة من كثرة التكرار فيما يقرأ من الخطأ، حتى إن عقله يسول له أن هذا هو الصحيح. هذه مصيبة مضحكة، ولكنها مبكية.
لا يترك صحيح،
كيف يفعل؟ فمثلا هذه كلها سببها الأساسات. ولذلك لابد من الاعتناء. وأنا في رأيي أن مدرس المدرسة الابتدائية يجب أن يكون راتبه محترما.
هذا الذي سأقوله يا شيخ.
طبعا هذه معروفة معروفة.
شيخنا، هل تعلم أن في اليابان أعلى مرتب أعلى الوزارات هو للمعلم، يعني في اليابان؟
هذه صحيحة، لكن أنا أزيد فأقول إن المدرس الابتدائي يجب الاعتناء به أكثر من الاعتناء ببقية المراحل. أما الذي ذكرتم قبل قليل، مسألة الاعتناء بالمدارس بصورة عامة والجامعات التعليم، يعني هذه معروفة القصة حتى في فرنسا. فرنسا يعني لما بياخذوا طلبة لكلية المعلمين العليا، هم يسموها مدرسة المعلمين العليا، يأخذون من تحصل على البكالوريا أي الشهادة الثانوية، ويأخذون آلاف مؤلفة ويخضعونهم لامتحان دقيق، فلا يخرج منهم إلا النادر. هؤلاء النوادر هم الذين سيدرسون. أرأيت؟ احنا بالعكس، الآن النابغة بنحطه في الطب، والنابغة بنحطه في القانون، والنابغة بنحطه كذا. وأما التعليم العادي فإنه سيدخله من هب ودب.
نعم.
هذه مصيبة. هذا الذي يعني كيف نعالج هذه المسألة؟ الآن لا سبيل إلى علاجها إلا بالاعتناء بالمدارس الابتدائية.
نعم.
أما الذي وصل الجامعة لا يقرأ ولا يكتب، هذا ماذا تفعل له؟ لا، ما عندك ما تفعل له. هذا
الشيخ أكيد نجح بالغش. والمدرسة المصيبة يا شيخنا الكريم، يحكي لي الطلبة وبعض الطلبة حتى من أولادي، يعني المدرسة نفسها تغشش الذي يقولهم جيل الطالب الشاطر أو التلميذ الشاطر،
تقولها
فتقولها يعني يعطيهم حرام عليك أنت بخيلة، أعطي لإخوانك وصحباتك. وهذا ليه المدرسة نفسها تحض على مثل هذه المسألة الغش؟
هذه سببها خلل في المدرسة. احنا هنا قلنا الخلل في المدرس، وهذا المدرس الذي سنعتمد عليه. فإذا هو يعني تربى على الغش، هذه لا يمكن أن يفعل هذا الشيء إلا من يعني أمضى حياته في قضية الغش.
نعم.
لا يمكن يعني الأستاذ سويا.
نعم.
أن يفعل ذلك، لأنه لا فائدة بعد ذلك في الطلبة الذين يعني هو كل بالاعتناء بهم وإعدادهم الإعداد الصالح.
نعم.
ولذلك يعني هذه من المصائب التي ذكرت. ومسألة أخرى وهي قضية، والحقيقة ترجع إلى قضية الأمن أيضا، يعني لما لم يكن المدرسون محميين، لم يكونوا محميين يعني أمنيا، ولا شك أن بعض الناس يعني كما أسميهم مختلي العقل يعني سيفرضون عليهم ذلك، خصوصا امتحانات الثانوية تجد الإنسان لا يستطيع أن يراقب، بل حتى في الجامعة الآن.
نعم.
لا يستطيع الإنسان السوي الشديد الذي لا يهمه الغش أن 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 يكمل دورته في قضية مراقبة الله، خصوصا الآن في انتشار الأسلحة وكذا. نعم. وقد يكسرون السيارة، وقد يهددون بالرصاص وإلى آخره، وهم يظنون أن ذلك في صالحهم.
نعم.
وما هو بصالحهم؟ مسألة قطعيا.
نعم.
واضحة. نعم. إلا التعليم الغش فيه لا يصلح. يمكن حاجة ثانية في تجارة، والله في حتى في غصب ولا سرقة، قد تنتفع بها مؤقتا وعقابها الشديد سيأتي يوم القيامة، لكن التعليم عقابه في الدنيا.
ما غشف ليس منا
عقابه في الدنيا، سيخرج طفلك الذي سيأخذ الشهادة الجامعية.
نعم.
لا يستطيع أن يكتب رسالة ولا أن يقرأها
للأسف. نعم.
نعم. نعم. وأنت فرح، ابنك في سنة رابعة ولا ثالثة ولا غيرها تبتسم، وربما تعمل لا أعرف الزردة والله احتفال شديد عند التخرج.
نعم. هو هذه
مصيبة كبيرة. هذه
هو يعلم الوالد أو الوالدين أو المدرس، هو يعلم التلميذ من نفسه يعلم أنه هو غاش لهذه الأمة، ولم تنهض الأمة بأمثال هؤلاء.
هذه مسألة أخرى.
نعم.
مسألة الذي تحدثنا عنه، مسألة الفساد الذي يحدث للشخص ذاته.
نعم.
وهذا الفساد الذي يحدث لشخص واحد وشخص آخر وشخص آخر سيعود بالسلبية على الأمة بأجمعها، على المجتمع، فيخرج فيها أجيال.
نعم.
نعم. لها يعني تحمل شهائد عليا، حتى دكتوراه أحيانا.
نعم.
فأنت أنت انتبه معي إلى مسألة من يقرأ أسئلته جهرا أمام الطلبة والأساتذة، ترى عجبا وتسمع عجبا، مرفوع منصوب والمنصوب مجرور وما إلى ذلك، تتحشم أنت، تستحي وأنت في مكانك، مش أنت صاحب الشان.
لا حول ولا قوة.
هذه مسألة. نعم. مسألة لابد من وعلاجها من الدراسة الابتدائية، لابد من أن يعتنى بها ولا يقوم.
تحدث عن علاج شيخنا وعامية الأباء يعني بعد المدرسة، يعني إذا وجدنا مثلا المدرسة مقصرة، ما يعني أهمية ووظيفة الأباء؟ شيخنا نستقبل المكالمة هذه، نعود إن شاء الله إليكم حفظكم الله. أخ علي مرحبتين. يا أخ علي مرحبتين. تفضل أخ علي، تأخرنا عليك، سمحنا.
لا لا عادي.
تفضل أخي الكريم، تفضل نسمع فيك.
ما حدث عبد البصر.
تفضل. صوت لا يوجد صوت، تعبان يعني. تفضل ارفع صوتك.
حيا خلاياك عبد البصر، حيا دكتور حافظ أبو فارس.
أسأل الله يحفظك أخوي علي، مرحبتين بك.
حياك الله وحيا مع دكتور حافظ أبو فارس.
الله يحييك أخو علي، مرحبا أهلا وسهلا.
بارك الله فيك.
حياك.
أنا البرنامج القيم صراحة.
تفضل.
ألو.
نعم أخي الكريم، تفضل نسمع فيك يا أخي علي.
بارك الله فيك، البرنامج القيم في البصر.
نسأل الله أن يحفظك يا أخي.
وعلى الدكتور حمزة أبو فارس بارك الله فيه.
بورك فيك يا علي، عندكم سؤال يا علي؟ تفضل، عندك سؤال؟
عندي سؤال خارج حلقة التعليم، يعني سؤال خارج الحلقة.
تفضل تفضل، لا بأس أخي الكريم، هو تعليم، هذا من باب التعليم كذلك.
لحم الجزور يا أستاذ عبد الله.
لحم الجزور، نعم، ما باله؟
هل يتوضى ولا لا؟
هل يتوضى منه أم لا؟ حاضر حاضر أخي الكريم. طيب
وبارك الله فيك،
وإياك أخي الكريم، وإياك.
السلام عليكم.
نعم، خالد، تفضل يا خالد. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي برسل الشيخ بارك الله فيكم.
تفضل.
بالله يا أخي توقعين مخناس مرتباتنا بحي في الدولة.
الصوت أنا سمعت فيه، لو الأخوة المخرج يرفع الصوت شوية أخي، الصوت أنا ضعيف عندي في الاستوديو.
أخي قديم مخناس مرتباتنا من الدولة لحد الآن.
تأخذ مرتبة من الدولة؟
ليه لفترة ما اخدناش مرتبات وواطين رقم الوطني؟ هذي بقول لك حاجة، بس حين ناخد فضلية شيء المرتب الوطني، فهمت؟
نعم.
وعضاء المرتب الوطني ياخد في 15,000 دينار، هذا مش حرام، هذي مش دورة رحمة.
نعم،
الشعب هو يقام بالدورة كاملة، معناها مفروض زي بعضهم، نفس بعضهم، نفس مرتبات.
نعم نعم، توا طيب
أعضاء المرتب ياخد في 15,000 دينار و20,000 دينار وشهر وشهر، وحين تولينا قريب السنة ما اخدناش مرتباتنا قاعدين.
وين تعمل أخي؟ وين تعمل أخ خالد؟ ما اخدش فلوسك لهذه الساعة؟
أنا في الحوافظ.
أنا الحافظة. طيب أخي الكريم، حاضر حاضر. طيب
راهو قلت لك والله شغل خلاص،
لا حول ولا قوة إلا بالله. حاضر يا أخي علي، هذه أخ خالد مهمة هذه، ويتحدث فيها فضيلة الشيخ إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، سنتناولها بالحديث إن شاء الله. شكرا حبيبنا أحمد. تفضل يا أحمد. تفضل يا أحمد.
بارك الله فيك إن شاء الله.
مرحبا يا أحمد، أهلا وسهلا بك يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم فضيلة الشيخ؟ إن شاء الله أنت والشيخ حمزة.
يا أهلا وسهلا أخوي أحمد، مرحبتين بك.
بارك الله فيك، جزاك الله خير إن شاء الله.
بالله
عندي سؤال يتعلق بالمشتقات النفط اللي تنباع في محلات قطع الغيار اللي جلبتها الشركة.
مشتقات ماذا؟
مشتقات النفط، زيوت، واللي هي جلبتها الشركة، الشركة اللي تابعة الدولة.
تحضرها إيه؟ نعم تحضرها الدولة. نعم
أيوة. إيه ويبيعوا فيها في المحل قطع الغيار.
نعم،
نبي نعرف هل الشيء هذا جائز او غير جائز، يعني من ناحية شرعية،
يعني انت تاخذ فيه وتبيع فيه برا، يعني
هذا نبي نسأل عن الشيء هذا.
طيب حاضر.
لا 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 لا، المقصود يعني ياخذوا فيه من المحطات الوقود ويبيعوا فيه في المحلات التفاعليه.
اي باهي باهي، حاضر حاضر. طيب
أيوة.
حاضر
ان شاء الله. بارك الله فيك شيخ.
نعم وياك احمد،
بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم.
نجاة، الحمد لله الحمد لله. تفضلي يا نجاة. يا مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحية طيبة لك للشيخ حمزة فارس أولا،
ولك أختي كذلك.
بعدين عندي بس بعض الملاحظات، إنه ممكن أنا أتكلم باسم مجموعة من الأمهات أولادهن، بس يمكن متجهين للفكر الغالي، ويعني بذلين جهد نحن معاهم الحمد لله، مش مخافين لغاية تواد قلت عملياتك والله هيكي، لكن هم مجموعة ضبطوا في طرابلس ومسكوهم، لكن التعامل الأمني كان معهم زي الزفت، ويعني كان يعني درجة أنه يعني في وحدين قالوا حتى فيها تعدي بسبب الدين في جهات الأمنية اللي شديدة في طرابلس، مش عارفة وحدين يقولوا أن الغرفة الأمنية المشتركة من فراسة، وحدين يقولوا من مجموعة كارا، وحدين يقولوا من مجموعة هذا واحد اسمه التجوري، هيثم التجوري. لكن احنا مش عارفين بالضبط من اي جهة مسكتهم، لكن التعامل كان يعني ما فيش فرق ما بين جهات الامنية الجزائرية ولا المجموعة هذه اللي مسكتهم والله اعلم اي جهة. لكن احنا يعني العتب الاول والاخير كان على جهات الافتاء والمشايخ، هم اللي كان مفروض يتولوا امر الشباب هذوما الصغار، وفيه ظروف إعلامية وأمنية ومحاربة الإسلامية كم إمكانهم يتعامل معهم بطريقة أفضل ويكونوا هم سبب في صلاحهم مش في زيادة الشعب.
هم السبب ليش اللي يقبضوا عليهم يعني هم سبب ملتزمين يعني عندهم أفكار شوية يعني أخرى.
هم ملتزمين من بنغازي أغلبيتهم يعني من أسكينهم ويعني في مجموعة منهم كبيرة تبع شورى ثوار بنغازي. في منهم صح عندهم وحدين يعني بعض فكر غالي لكن مش معنى هذا كلهم نجمعهم على نفس الصنف وصنفهم على أساس إنهم هم تكفيريين وحتى كان تكفيريين ما تعاملش معهم بالطريقة هذه هي يعني نفس دارين الأسلوب الأمني بتاع الجذاتي الأول.
طيب أختي حاضر أختي نجاة أنا وصلت
لنا والله نداء الواجهة للعلماءنا ودار إفتاءنا إنهم يعني يأخذوا النقطة هذه بعين الاعتبار يعني تطور أطفال يعني ما أصبح عايم الواحد كل واحد عنده ظروف الأسرية ظروف البيئية يعني يدرسوها من جميع الجوانب يعني ما تتحلش بحل أمني فقط.
طيب أختي حاضر أختي نجاة بارك الله فيك
الله
كل خير شكرا نجاة حاضر بارك الله فيك لعل سمعك المسؤولين وتوصل رسالتك للجميع بإذن الله عز وجل ونتحدث مع الشيخ حفظه الله تعالى في هذه المسألة نبين هذه المسألة. عمر مرحبا يا عمر أهلا وسهلا بك يا عمر تفضل يا عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا بك.
مرحبا أخي عمر.
مرحبتين. أنا نبي نكلم الشيخ عن الأجانب دوما اللي يشتغلوا على سيارات تاكسي وغير ترخيص ومغير لوحات وسيارة مظلمة الأجانب اللي يشتغلوا داخل ليبيا.
نعم.
كيف هنا الشيخ كيف وقوفهم كيف هنا يشتغلوا زي من برا البلاد ويشتغلوا هنا على سيارات تاكسي.
إيه.
في حتى نساء أجانب برا. في حتى نساء أجانب يشتغلوا على سيارات حتى هنا.
يشتغلوا.
دول اسمها العربية. يشتغلوا هنا في ليبيا على سيارة متاعهم يوصلن ويجيبن حتى إنه فيه يشتغلن فيه.
وين هي تشتغل سيارة تاكسي عندها تاكسي في ليبيا يعني
تشتغل على تاكسي على الدية مدارة كروت وتوصل على الدية واحدة
باش الإشكال
ليبيا من برا ليبيا خاشة ليبيا هنا واخدة سيارة تخدم على سيارة من الدول من الأردن ومن هنا مش عارفه.
بل الآن شو المشكلة يا عمر شو سؤالك أخي
كريم؟ المشكلة كيف هذين دوما ما خلوهم يشتغلوا على سيارات من غير ترخيص وواحد ومن غير لوحات وسيارة مظلمة وأجانب هم أجنبية.
طيب يا عمر طيب يا أخي
كريم. بارك الله فيك.
شكرا يا عمر شكرا يا عمر شكرا يا عمر بارك الله فيك الله المستعان. نعم هناك سؤال آخر. طيب ما فيش شيخنا الكريم موضوع الأستاذ حقيقة و تربية المدرس والاهتمام به وخاصة المرحلة الابتدائية شيخنا لعلك أنت وضحت هذه المسألة هل عندكم كلام آخر أم نذهب إلى الموضوع الأهمية أهمية الآباء الشيخ بعد المدرسة إذا وجد المدرسة مقصرة في التربية يعني بعض الأماء يعني يترك أولادنا في المدرسة يرجع مدرسة البلاي ستيشن مش عارف البي اس بي مش عارف ايش.
نعم احنا ما اكملنا
نعم.
ما اكملنا الحديث عن المؤثرات في التربية للطفل ذكرنا منها قضية المدرسة واذا كان في المسجد بدل المدرسة ومعها كذلك واذكرنا منها قضية المبنى انتهى المدرسة وقضية الاستاذ ايضا يعني حيث يبنى بناء طيبا ليؤتي الثمرة وبقي لنا أمور أخرى يعني مازال حنا كلامنا حتى التربية والتعليم مازال ما اكتمل لكن زيادتنا على ذلك مسألة الشارع تحدثنا عنها بقي لنا المنزل. المنزل مؤثر تأثيرا كبيرا في قمصات التربية فإذا لم يكن للوالدين اعتناء بأولادهم فإن المصيبة ستكبر. لابد من أن تراقب أطفالك في المنزل الأب والأم ولو بتقسيم الوقت يراقبونه ماذا يفعلون في قضية استعمال الجوال استعمال الكمبيوتر والإنترنت وما شابهها.
نعم.
يعني أطفال صغار مدمنون على هذه المسألة والإدمان نفسه مصيبة ولو على شيء ذي نفع.
نعم.
فبالك إذا كان مسألة عكسية ولذلك لابد من المراقبة. صحيح. مراقبة شديدة خصوصا في 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 مرحلة معينة من العمر. فالبيت نعم البيت له دخل كبير جدا وهو مكمل لعملية التربية.
نعم.
والقضية في نرجع إلى المدرسة من جديد، فنقول إن الأستاذ مهم جدا والمناهج مهمة كذلك، لكن قلنا حتى إذا كان في قصور في المناهج فإن الأستاذ الجيد سيعوض إلى حد ما، سيعوض هذا القصور في المناهج. لكن لما تبدأ لدينا يعني مناهج وضعت يعني بتخطيط مهم، لأنك أنت في دولة إسلامية وتريد أن تخرج جيلا يؤمن بدينه ويطبق شريعته إلا من شذ، الشاذ دائما لا حكم له. هذه المسألة لابد من الاعتناء بالمناهج، ولذلك ليس كل أحد يستطيع أن يضع منهاجا للمدارس مراحلها المختلفة.
صحيح.
وناس معينون الذين يستطيعون يعني. ذلك نعم. فطاح العلماء الآن خصصنا يعني لجنة سريعة تكون بقرار ويطلب منها أن تعمل منهجا في ظرف 7 أيام أو في ظرف شهر أو كذا، هذا لا يصح أبدا ولا يؤتي أكله.
لازم المنهج يراعى فيه الجيل، يراعى فيه الزمن المكان والحال، تراعى فيه أشياء شيخنا
كل الكريم. كل كل المنهج هذه مهمة عظيمة. نعم. مهمة صعبة. ومنذ زمن يعني نتحدث عن بعض المواضيع الموجودة في كتب أطفالنا على مختلف المراحل، يعني هذه لا تأثير لها في الطفل.
نعم.
يعني كأنها خارج نعم الحدود، ما تصح هذه الأمور. وعندنا في تراثنا يعني تراثنا مليء بالأشياء النافعة، ولكن كم مرة أقرأ كتاب ونقول يا ليت هذا الكتاب يوضع في منهج الطلبة، يعني له تأثير كبير جدا حتى بقراءة واحدة، فما بالك إذا كان مقررا أو مطلوبا حفظه أو مطلوبا فهمه من قبل الطلبة، يكون له تأثير كبير جدا. أما تقرأ عليهم شرشر نط شاف البط كما وزع علينا زمان في الخمسينات في هذيك الفترة اللي كان فيه بعض الناس في بعض الدول المجاورة يريدون أن ينشروا العامية ويبعدوا العربية حتى يبتعد الناس عن القرآن والسنة، فوزعوا علينا كتبا مليئة بالصور الجيدة الأطفال ينسجمون معها، ولكن فيها الداخل شرشر نط شاف البط وما شابهه، هذه لن تنتج شيئا.
نعم.
ولن تثقل تلميذا. المسألة هذه إذا قضية المناهج مهمة جدا. في بعض الكتب قرأت زمان عفوا قرأت كتابا ألفه الشيخ أبو الحسن الندوي.
نعم.
رحمة الله عليه. نعم. اسمه المنتخب من أدب العرب، ذكر فيه مواضيع يعني كفيلة بصقل عقلية ناضجة في مختلف المراحل. لماذا لا يقرر مثل هذا الكتاب؟ لا، هذا الكتاب مبعد وربما يكون ممنوعا في بعض الدول العربية
للأسف.
نعم. ويقرر عليهم ما يقررون عليهم شيئا آخر، أنا عارف كتبه فلان أو علان حتى يخرجون يعني خالي الوفاض. فالمسألة يستطيعون راه إذا كان الحسناء.
نعم. نعم.
والمسؤولون كان يعني كان هدفهم أن يخرجوا لنا جيلا نيرا.
نعم.
مصقول العقل بالإمكان هذا.
نعم.
نعم. نبدأ من الآن قصدي، لأن الذي وصل إلى مرحلة معينة لا سبيل إلى علاجه إلا جزئيا لا أقول، وبقي لنا من طرق التربية كذلك حتى لا تفوتنا مسألة الإعلام، خصوصا الآن أصبح الإعلام جزءا من حياتنا للجميع المختلف الأسنان، من الطفل الذي عمره 3 سنوات إلى الشيخ الذي عمره فوق 80 أو 90.
نعم.
أو حتى 100. فمسألة الإعلام الآن تأثيرها قوي جدا، ورأيتها كيف أنت تغير عقلية الإنسان حتى الصواب يصبح خطأ والخطأ يصبح صوابا.
شيخنا خاصة أن تأثر مشاهدة بعض الكرتون أو رسوم متحركة لدى الأطفال شيخنا بعضها تضرب في سبيل العقيدة في سنون التوشيد والعياذ بالله يعني مسائل خطيرة
هي لماذا جعلت هي أصلا
والله العظيم
لا وهذا زيادة على ذلك
نعم
على
والأباء لا يعلمون
هذا من الأطفال تحكي عليهم أنتم نعم أنا نعم أتحدث عن الكبار الكبار الذين ينصتون إلى بعض الإذاعات إذاعة شريرة أقول نعم هؤلاء يعني يتغير عقلهم أصبح الحق أبلج نعم لكل ذي عينين كما يقال وإذا به ينقلب الأبيض أسود والعكس
نعم.
كل هذا من تأثير الإعلام ولذلك لابد من إدخال أو الاعتناء بمسألة الإعلام في مسألة التربية والتعليم
أي والله.
نعم احنا الإذاعات متاعنا في معظمها أقول بدل أن تلقي دروس ومحاضرات على مختلف الأعمار يصلح الأطفال يصلح المتوسطين يصلح الكبار يعني فيها من ناحية ترفيه وفيها من ناحية علم
صحيح.
وتربية
صحيح.
لا احنا يحط أغنية يحط من أكلام متاع سمحني عليها الكلمة هذه ما تصلحش لكن ما نقباش حتى الدجاج كما يقال نعم والحاجة من نقباش الدجاج لا تصلح أصلا فيعني هذه المسألة كلها نعم يعني مسؤولية مسؤولية المسؤولين
ولا حول ولا
نعم.
قوة إلا بالله هذا إيه. شيخنا يعطينا حقيقة كيف تنهض الأمة يعني أمة الإسلام والبلاد الإسلامية بالعلم يا شيخ كما له أهمية بالغة في الأفراد والمجتمعات حضرات لكن يا شيخنا هناك مسألة قبل أن نبدأ في الأسئلة هناك مسألة أن بعض الناس أو بعض الشباب حديث عهد بتوبة يعني شيخنا إذا أراد أن يدرس في الجامعة وتخرج من الثانوية وقد يكون حتى ما شاء الله يعني عنده ذكاء وعنده ما شاء الله نجابة تجده يعني لا يدخل إلى الجامعة ويقول هذه الجامعة الاختلاط أنا مع كثير من الشباب أنه الاختلاط هذا مصيبة وإحنا نشاهد شيخنا ما جره الاختلاط في الجامعات وعياذ بالله علاقة الشباب بالشابات لكن يا شيخنا كيف تنهض هذه الأمة إذا ترك هؤلاء الشباب هذا العلم وخاصة في المراحل المتقدمة من الجامعة كيف سنبني حضارة ونحن إذا يصل الطالب إلى السنة الرابعة في الطب أو سنة ثالثة هندسة يترك الجامعة بسبب ماذا؟ بسبب أنه اختلاط هل يبيح له شيخ ترك هذه الجامعة بهذا السبب؟
أنا سأضرب لك مثالا حيا يغنينا عن الإجابة
طيب.
سألني أحد الشباب مدة هذه هو انتهى من دراسة الطب ويريد أن يتخصص ودراسته خارج الحدود قال هل لي أن أتخصص في أمراض النساء قلت اسمع يا ابني الأصل في أمراض النساء أن تدرسها النساء وأن يطبقن دراستهن في زميلاتهن داخل المجتمع المسلم هذا الأصل
صحيح.
لكن احنا الآن ما وصلنا إلى هذه الدرجة ولذلك أنصحك أن تتخصص في هذا المجال وأن تعتني بهذا الأمر إلى أن نصل إلى كفايتنا من النساء اللاتي يقمن بهذا الأمر أما الآن نحن بين أمرين حتى أقنعه إما أن أنت شاب ملتزم تخاف الله في ظاهره ولا نزكى على الله أحدا نعم تخاف الله سبحانه وتعالى وتخشاه وأنت ستتصرف حسب الضرورة الموجودة أمامك فإذا اضطررت إلى كشف عورة فإنك لا تتعدى المسافة المسموحة بها ولا تزيد عليها هب أنك تقهقرت وامتنعت من هذا فما الذي سيليه فاسق غيرك
حقيقة
وإذا طلب يعني أو كانت الضرورة تسمح بكشف 5 سنتيمترات من جسم المرأة فإنه سيكشف عليها كلها
هذا حدث
المعروفة
حدث شيخنا والله
أعرف ذلك
يعني.
هذه كلها عن تجارب
الحول ولا قوة إلا بالله
نعم ما جت هكذا هي في حلم والله في منام كل هذه موجودة مشاهدة فإذا حكاية الانسلاخ الذي ذكرتم في المقدمة قبل قليل مسألة انسلاخ هؤلاء الناس خصوصا الأذكياء والذين يلتزمون لأنه يعني الذي سيتصرف هذا التصرف لا شك أن عنده التزام.
جميل.
ونحن فرحون بذلك
حقيقة.
ولكن هذا ننصحه بأن لا يترك هذا المجال.
نعم.
وأن لا يترك هذا المكان، بل يستمر ويغض الطرف ما أمكن، وربما يكون له تأثير
حقيقة،
تأثير حتى على زملائه.
صحيح.
خصوصا إذا وجد أكثر من شخص.
صح.
فإن التأثير سيكون مضمونا بعون الله. نعم. تعالى.
نعم.
نعم. فولذلك هذا تقهقر. إيه، فمسألة احنا عندنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يقام به، لكن حسب الإمكان.
هذا الشيخ يدخل في قول الله تعالى فما نضطر غير باغ ولا عاد، يعني قد يكون فرض عين بعض العلوم يا شيخنا، بعض العلوم قد تكون فرض عين على النساء وعلى الرجال.
احنا ذكرنا هذا، قلنا على قضية المجتمع أن يكون محتاجا، يكون محتاجا إليك، فيصبح هذا أنت مضطر لهذا، ضروري أن تدرسه.
نعم.
فهذه المسألة،
وخاصة شيخنا بعض النساء حقيقة من تلتزم كذلك، يأتيها بعض الناس ولا يخرجوها من الجامعة خاصة تقرأ الطب، لا الطب فيه اختلاط ولا يجوز، وفي حين هناك تناقض عجيب، عندما يريد هذا الرجل الملتزم أن يأخذ زوجته إلى الطبيب يختار الطبيبة لا يرفعها إلى الذكر، كيف هذه ترضى نفسك أن ترفع زوجك للطبيبة هي
وتضع الناس في مازق آخر؟
كيف احنا نتمنى ان الطبيبة
لست عجيبة؟ قضية الالتزام احنا عندنا خلل في فهمه.
نعم.
ولذلك يعني رأينا بعض الناس في التزامهم بالصلوات، وهذا شيء مفرح جدا نفتخر به.
نعم.
في يأتي الى المسجد في وقته، واذا كلف بعمل وهو
نعم.
موظف للدولة.
نعم.
لا يذهب الى العمل.
طيب شيخ.
او يذهب اليه متأخرا ساعة أو ساعتين، ويظن أن هذا داخل في الالتزام. التزام من هذا؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. شيخنا الكريم بارك الله فيك، جينا على نهاية الوقت لكن عندنا أسئلة إن شاء الله، مازال 7 دقائق تقريبا إن شاء الله تعالى. الأخ واحد جاني سؤال حقيقة من طريق المخرج، وجد 5 دينار أو كنترول، هل يأخذها أو يتركها؟ مرمية، 5 دينار وجدها مرمية يعني
لقطة،
هل يأخذها أم لا؟
هي اللقطة أن حكمها كالآتي، حكمها يعني ليس واجبا أن يلتقطها.
جميل.
استثنوا من ذلك يعني شيئا واحدا، إذا كان الوقت يغلب عليه السراق والمغتصبون لابد أن يأخذها، أما إذا كان الوقت طبيعي عادي فلا يلزمه أخذها. فإذا أخذها إما أن ينوي تملكها، وإما أن ينوي التعريف بها حتى يأخذها صاحبها. فأما في الحالة الأولى فيحرم عليه ذلك
أن يتملكها،
لكن عم الأصل وأخذها للتملك.
تمام.
كأن غصب هذا. وأما في الثانية أن يأخذها ليعرفها، هذا جائز. فإذا لم يخطر له بعد أن أخذها خطر له أن يرجعها إلى مكانها الذي وجدها فيه، فإنه يضمنها. إذا أخذت ولم يجدها صاحبها فإن هذا الملتقط يضمن له تلك الأموال أو السلعة أو غيرها.
نعم. ما كان صغيرة أم كبيرة هذا
الملتقط؟ لا الصغيرة بكل هذه قالوا لا بأس أن يأكلها أصلا ولا يعرف بها، لكن الصغيرة والكبير يختلفوا من زمن لآخر.
نعم.
ومن بيئة مرات ال5 دنانير اللي حكيت عليها هذه كما يقال في لغتنا العامية شاملها 5 أو 10.
اي أيوة والله.
وفي بيئات اخرى لا يكثرت لها كانها درهم.
صحيح.
فهذه تختلف نعم من بيئة الى اخرى. فالاشياء التي لا قيمة لها لا بأس ان ياخذها الانسان.
نعم.
والاشياء التي لها قيمة لابد من التعريف بها، وطريقة التعريف دوينا عليها اكثر من مرة.
صحيح.
لا يذكر تفاصيلها، لا يقول وجدت 5 دنانير في الشارع الفلاني أو أمام المنزل فلان، فيأتي شخص لا يخاف الله سبحانه وتعالى يقول أنا ضاعت مني 5 دنانير نعم وأمام المحل الفلاني بعد أن عرف ذلك. لا، قل يعني وجدت نقود ولا يسميها تفاصيلها، فإذا جاء شخص يطالب بها سألناه عن التفاصيل.
نعم.
كم النقود وكم كذا إلى. نعم.
نعم. صحيح. حفظك الله شيخنا الكريم. الأخ علي شيخ يقول لحم الجزور هل يتوضأ منه أم لا؟
هذه مسألة خلافية معروفة.
نعم.
يعني الإمام أحمد عنده يتوضأ من لحم الجزور، إذا أكل شخص لحم الإبل يتوضأ منه. نعم.
نعم.
وعند المذاهب الثلاثة لا يتوضأ منه.
منه. نعم. طيب شيخنا الأخ خالد يقول يعني يأخذون سبحان الله الحافظة وله سنة كاملة يقول الحافظة لم تأتي يعني والله يقول احنا ظروف صعبة جدا، في حين أن بعض الوزراء أو بعض أعضاء المؤتمر الوطني أو بعض الوكلاء يا شيخنا يأخذون رواتب عالية جدا جدا 15,000 و4,000 و7,000 و8,000 شيخنا هل هذا صح أم ماذا؟
وهذا ماذا يريدني أن أقول يعني أنا قضية لابد أن الدولة تعتني بالناس بصورة عامة وأن تعدل بينهم بقدر الإمكان. عدالة مطلقة هذه لا موجودة حتى في كل شيء يعني، حتى لو كان هناك مصنعون يستغرب فيه الناس يختلف من هو جالس في حراسة الباب عن الذي يشتغل 12 ساعة مثلا أو 12 ساعة والعرق ينزل إلى آخره. العدالة المطلقة هذه غير ممكنة، لكن العدالة النسبية هذه ضرورية. نحن لا نقول إن هؤلاء تحجب عنهم رواتبهم، هذا مغلوط. وأما قضية أن ابن حاسب رئيس الوزراء كم يأخذ والله تاع المؤتمر والله نقولهم نقصوا له، هذه ليس مسؤوليتي أنا، يهمني أن الناس كلها يعني تعطى احتياجاتها الضرورية والرواتب والمكافآت التي ضمنها لها القانون واللوائح.
ولعل شيخنا المقصود أن ولي الأمر لابد أن يكون يعني كما نقرأ في التاريخ عن عمر وأبي بكر وعثمان وعلي أولياء الأمر.
لن تطمع بتكرار عمر،
هذا هو المقصود مسكين يعني معنا عموما. شيخنا الأخ أحمد يقول يعني بعض الناس يأخذون مشتقات النفط يعني من الزيت أو قطع غيار يأخذونها من محطات أو الجبهة الدولة محطات البنزين يعني يأخذونها ويبيعونها بالخارج، هل يصح أم لا؟
لا ما تنفعش،
لا يصح،
لا يصح أبدا، لا يصح أبدا.
حضرت الله بالله. نجاة شيخنا تقول هي تحدث عن أبنائها يعني أولاد يعني شباب يبدو أنهم عندهم بعض الغلو في التكفير أو شيء يعني قبض عليهم في أحد الأماكن يعني قالت ذكرت كارة أو مش عارف عند فلان أو فلان أو فلان. تقول يا شيخنا نتمنى من حضرتكم المشايخ والعلماء أن هم اللي يحتووهم بدل ما أنهم يأخذوهم في مثل هذه الأماكن سجون، ممكن يضربون، ممكن يعني لا يعاملوا معاملة طيبة.
احنا المسألة ليس لدينا واضحة يعني. نعم. اول حاجة ماذا فعلوا؟
نعم.
هذه واحدة، ثم كيف تتم المعاملة معهم ايضا ليس لدينا يعني تفصيلية. ماذا نقول؟
نعم.
نقول ان حكاية التكفير ممنوع،
كفر
مسلما نهائيا.
صحيح.
لكن حكاية التعامل مع ان يفعل ذلك يعني الحوار والتفهيم نعم والتعليم، فيعني مراحل المسألة.
صحيح.
فإذا لم يعني ذلك لم يخدم القضية يتحولوا إلى ما بعدها.
نعم.
نحن الآن هذه القضية اللي حكيت عليها ربما هي بوجه العاطفة.
مسألة غلو خاصة.
حتى العاطفة أيضا.
طبعا أكيد أم مسكينة.
أم نعم.
نعم. حول أقبل بالله.
نقول هؤلاء يجب إذا كانوا وجدوا بالفعل هم. نعم. من التكفيرين يجب أن يرجعوا عن ذلك.
صحيح.
أهل التكفير ما هي قضية سهلة رأي.
نعم.
لما تحكم على واحد بالكفر معناه خرجته من الملة.
لا حول ولا
قوة. فإن لم تكن صادقا فأنت الذي تبوء بذلك تصبح كافرا.
أسأل الله الصفة العافية، نسأل لهم الهداية. آمين. والتوفيق. آمين. والسداد، وأن يجمع الله الكلمة وأن يؤلف بين القلوب.
آمين.
حفظك الله شيخنا الكريم، كنت معنا في هذه الساعة ونتمنى يا شيخنا
أن
تطول. نسأل الله يبارك فيكم. شيخنا الشيخ صاحب الفضيلة الشيخ حمزة أبو فارس كان معنا في هذه الساعة من برنامجكم الإسلام والحياة، ونتمنى لكم كل الود والمحبة والأمن في بلادنا. وشكرا أحبتي في الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، نجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.